مطلقا الفرصة للأعداء المتربصين لترجمة أحلامهم العدوانية على أرض الواقع. وأضاف البيان أن 24 من أيار الذي يصادف ذكرى تحرير خرمشهر يعتبر رمزا للصمود والمقاومة وانتصار الدم على السيف. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن بلاده تتخذ قراراتها بناء على مصالحها الوطنية دون الخضوع لأي إملاءات خارجية. وأشار إسلامي إلى أن إيران تحرص على هويتها الوطنية وتسعى لتحقيق التماسك الداخلي لخدمة مصالح شعبها. وأضاف أن البلاد حققت إنجازات تنموية تضاهي دولا متقدمة مؤكدا استمرار المسيرة التنموية وفق الخطط الاستراتيجية مع الالتزام بالقوانين الدولية. وشدد على أن إيران ستواصل طريقها نحو الأمن والتقدم دون الانصياع للضغوط الخارجية. ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 53,900 شهيد وأكثر من 122,590 مصابة منذ أكتوبر عام 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن من بين الحصيلة 3,747 شهيدا منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار. وأشارت الوزارة إلى أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 79 شهيدا و211 مصابا، فيما يصعب الوصول إلى عشرات الجثث تحت الأنقاض والركام. أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل لليوم 84 على التوالي فرض حصار خانق على القطاع مع إغلاق كافة المعابر وتنفيذ سياسة تجويع جماعية ترقى إلى جرائم حرب وفق القوانين الدولية. وأكد في بيان أن الاحتلال يمنع دخول المساعدات الإنسانية والوقود مما تسبب في شلل كامل للمرافق الحيوية، بينما تتعرض آلاف الأطنان من المساعدات المحتجزة عند المعابر للتلف. وحمل البيان الاحتلال والمجتمع الدولي مسؤولية هذه الجرائم مطالبا بفتح المعابر وإدخال المساعدات فورا لإنقاذ أكثر من مليوني مدني من خطر المجاعة والإبادة الجماعية. أفاد معتقلون فلسطينيون وجنود صهاينة بأن قوات الاحتلال تستخدم الفلسطينيين كدرع بشري بشكل منهجي خلال العدوان على قطاع غزة. وأكد 7 معتقلين تعرضهم للإجبار على تفتيش المباني والأنفاق تحت التهديد بالقتل، بينما اعترف جنديان صهيونيان بمشاركتهما في هذه الممارسات المحظورة على الصعيد الدولي. ووصفت منظمات حقوقية مثل كسر الصمت هذا الأمر بانهيار أخلاقي مروع، مشيرة إلى أن هذه الأعمال ليست حالات فردية بل هي إجراءات متكررة. يأتي ذلك بعدما نشرت صحيفة هارتس العبرية شهادة جندي صهيوني تكلم عما يرتكبه جيش الاحتلال في قطاع غزة. أثر قرار نتنياهو تعيين اللواء ديفيد زيني رئيسا لجهاز الشباك خلفا لرونين بار ردود فعل واسعة بوصفه تكريسا لسيطرة نتنياهو وأقطاب اليمين القومي على مفاصل الحكم في الكيان الإسرائيلي. واعتبر تعيين زيني بمثابة انقلاب جديد على المؤسسة الأمنية والعسكرية في الكيان. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
أنا رئيس حكومة منذ ما يقارب 18 عاما، أتابع اللواء زيني، رأيته في العديد من اللقاءات وسمعته يتحدث، وسأقول لك ما الذي صنع الفارق الأكبر. قرأت ما كتبه قبل نصف سنة المجزرة. هو رأى الأمور على حقيقتها، هو حذر بدقة من وجود خطر غزو بري قد تفاجأ به وأنه يجب الاستعداد له.
هذا ما قاله نتنياهو عن رئيس الشباك المعين ديفيد زيني، لكن الصدمة التي أصابت الغالبية في كيان الاحتلال دفعت بذوي الأسرى الإسرائيليين والمعارضين وحتى قادة الجيش والأمن السابقين إلى انتقاد هذا التعيين. زيني المستوطن ابن الحاخام، هو حفيد الحاخام الذي يسكن في هضبة الجولان السوري المحتل، أعلن عن سياسته المقبلة بتأكيده أن الحرب في قطاع غزة أبدية، بالإضافة إلى معارضته لأي تفاوض مع المقاومة الفلسطينية. وقد ظهرت أهداف نتنياهو من هذا التعيين بشكل واضح، فالرجل سيكون أداة طيعة في يد نتنياهو وسيسهم في تحقيق الأهداف المرجوة، وعلى رأسها تجاوز فضيحة قطرجت ومواجهة أي صفقة أو تغيير محتمل، بوصفه يتولى رئاسة جهاز الأمن الأهم في كيان الاحتلال.
هناك نقاش حقيقي داخل إسرائيل، هل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية كانت مغبونة بسبب هيمنة الحكومة عليها، أم أنها هي التي أوهمت الحكومة؟ بمعنى هنا نتحدث عن فصد السلطات وقدرة الحكومة السلطة التنفيذية على السيطرة على مؤسسات الدولة، يعني هذا هو النقاش الحقيقي باعتقاد تعيين هذا الشخص. نعم يأخذ خطوة إلى الأمام باتجاه تحويل الأجهزة الأمنية إلى طيعة أكثر للسلطة التنفيذية،
لكن التعيين الجديد لرئيس الشباك وفق القوانين يتعارض مع المصلحة العليا للكيان الإسرائيلي ويشكل مصلحة شخصية لرئيس الوزراء. هذا بالإضافة إلى أن التعيين يحتاج إلى مصادقة المستشارة القانونية التي تخوض معركة مع رئيس الوزراء، وكما يبدو فإن التعيين سيواجه باعتراضات من قبل المعارضة الإسرائيلية قد تقدم إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، خاصة أن زيني يرتبط بأحد رجال الأعمال الإسرائيليين المقربين من نتنياهو، بالإضافة إلى أنه لم يأتي من خلفية أمنية بل من خلفية عسكرية ولا علاقة سابقة له بأجهزة الأمن.
نتنياهو لديه ملفات كثيرة شخصية، يريد تعيين رئيس شباك من أجل أن لا تتسرب تلك المعلومات الخطيرة عن نتنياهو وسلوكه وتصرفاته من فساد وغيره.
أكثر ما يثار اليوم في تل أبيب أن اللقاء الذي تم بين نتنياهو وزيني بخصوص التعيين جرى في سيارة رئيس الحكومة إثر مشاركتهما في احتفال بأحد القواعد العسكرية. بنيامين نتنياهو يدرك بأن قرار تعيين زيني قد يفشل بقرار قضائي، لكنه في كلا الحالتين سيخرج منتصرا، فإن استطاع أن يمرر التعيين يكون قد جاء إلى الشباك بمن يريد، وإن فشل التعيين فهذا سيؤدي إلى مزيد من الشرخ في الشارع الإسرائيلي.
في الختام هذا تذكر بالعناوين. الجيش الإيراني يعلن أنه سيرد بحزم على أيات دا ولن يسمح بتحقيق أحلام العداء. الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بقوة وينفذ سياسة التجويع الجماعي مرتكبا جرائم الحرب. قوات الاحتلال الإسرائيلية تنفذ حملة دهم واعتقالات بمناطق مختلفة من الضفة الغربية. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هوليود الوجه الآخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
تحية طيبة لكم مستمعين الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، ونحن نجدد اللقاء بحضراتكم عبر حلقة أخرى من برنامج هوليود الوجه الآخر،
راجين أن نسلط لكم المزيد من الضوء على صناعة السينما في هوليوود وأسرارها. كونوا معنا ورافقونا.
مستمعين الكرام، في عام 2011 أعلن الممثل جيم كافيزيل الذي أدى دور السيد المسيح عليه السلام أن صناعة الأفلام ابتعدت عنه منذ أن قبل هذا الدور، وكشف في حوار له مع وسائل الإعلام أنه تعلم أن القضاء على مهنته كممثل كان ثمن الذي كان يستحق أن يدفعه، ومن المهم أن نذكر أنه قد جاء في القرآن الكريم الذي هو الكتاب الوحيد الذي لم تصله يد التحريف أن المسيح لم يصلب أبدا.
إن الأفلام التي يشكل الإيمان والعقيدة جوهرها كانت كثيرة في عام 2014 حتى لقب المراقبون والمحللون الثقافيون هذه السنة بسنة إنجيل هوليوود. وفي الحقيقة فإن عدد الأفلام التي حققت أرباحاً كبيرة والتي استندت إلى الكتب المقدسة وأنتجت خلال الشهور 12 الماضية أكثر من الأفلام التي تم إنتاجها في نفس الفترة. ولأن محبي الأفلام المتدينين هم الذين يشترون تذاكر هذه الأفلام، فإن بإمكاننا أن نتوقع أن تتجلى القيم المعنوية والنصوص المقدسة على شاشة السينما أكثر فأكثر. ولكن هذا لا يعني أن تتحسن العلاقات الهشة بين هوليوود والمسيحية.
ترى هل هناك علاقة بين الكابالا والقابالا أو الصوفية اليهودية بعبارة أخرى وبين هوليوود؟ هل هي فرع معنوي من اليهودية أم هي طريقة دينية أرضية؟ كيف هي علاقة الكابالا مع الماسونية؟ هل يوجد دليل على العلاقة بين هوليوود والكابالا؟ ما هو السر الذي يقف وراء انبهار هوليوود بالكابالا؟ لماذا يستحيل أن نفتح اليوم صحيفة من دون أن نرى شخصا معروفا يطوق معصمه سوار الكابالا الأحمر؟ كيف تنعكس أيديولوجية الكابالا في أفلام هوليوود الكثيرة المبيعات بل ويروج لها؟ سنحاول الإجابة على هذه التساؤلات فيما يلي.
أعزائنا الكرام، معظم الناس لا يعلمون أصلا ما هي الكابالا، رغم أنهم قد يعلمون أنها لا علاقة لها بالنجوم. إن الكابالا مصطلح قديم وهي ذات علاقة بالصوفية السرية التي تعود جذورها إلى اليهودية، وهي تعني من الناحية اللغوية القبول، وهي في الإصطلاح تعني السنة والأسلوب والمذهب والنمط الفكري العرفاني المنبثقة من اليهودية، وقد تذكر باسم العرفان اليهودي.
ويدعي الحاخامات اليهود أن هذا الفرع من الدين يحوي التفسيرات المذهبية العرفانية التي نزلت من الله تعالى ورسله، وهم يقولون إن الكابالا أو القابالا لها إيديولوجيات حافظ عليها وصانها الأنبياء والعلماء اليهود، ويحتاج إدراكها إلى مستويات عالية من الرؤية المعنوية والدينية. وكنتيجة لذلك يسعى الحاخامات اليهود لتبرير أطروحة العصر الحديث. وبعبارة أخرى، فإنهم يؤمنون بأن هذه الطريقة تم الحفاظ عليها لقرون ولم يعلن عنها للناس إلا لسبب واحد، وهو أن الرأي العام ليس مستعدا لسماعها، بل إنهم يستدلون على أن أنبياء كبارا مثل المسيح اتبعوا هم أيضا هذه الطريقة، ولكنهم لم يكشفوا عن معتقداتهم الأصلية بسبب الظروف الاجتماعية المختلفة.
لقد استهدفت هذه الاتهامات المسيحيين كي يكسبوا تأييدهم، واستطاع النوابغ من مفكري اليهود أن يصوروا الكابالا باعتبارها القسم الذاتي من المسيحية. واستطاعت الكابالا إلى جانب الماسونية أن تهيئ أساساً لمدرسة فكرية واسعة تشمل التعاليم الثقافية والاجتماعية والسياسية وحتى الدينية، والهدف هو أن تنجذب النخبة في العالم إلى هذه الفرقة المبتدعة كي تتعزز الصهيونية ويزداد أتباعها.
مستمعين الأفاضل، حسب الكابالا فإن اليهود يشكلون تدريجيا نظاما إسرائيليا إلهيا في الأرض الموعودة، بلدا ستكون عاصمته أورشليم أو بيت المقدس كما تدعي أن الكثير من الناس سيتدفقون إلى هذه الأرض كي يخدموا اليهود. وهناك حقيقة معقدة ومتشابكة أخرى في الكابالة بشأن مفهوم البعث في يوم القيامة، وهي أنها تعلن صراحة أن الفريق الوحيد الذي يدخل الجنة هم اليهود الذين يؤمنون بالتوراة، أو الخدم غير اليهود الذين خدموا اليهود كما ينبغي.
والطوق الأحمر الذي يوضع حول المعصم هو العلامة الأكثر تمييزاً لحركة الكابالة. هذا الطوق الرفيع يلف حول معصم اليد اليسرى في الغالب. هذا الطوق الرفيع يلف حول معصم اليد اليسرى في الغالب كي يحول في الظاهر دون أي شر وتعاسة التي قد تكون بسبب العين والحسد.
لقد قام الكثير من أفلام هوليوود على أساس فلسفة الكابالة، وقد تكون مجموعة هاري بوتر السينمائية أشهرها. يدور جوهر الروايات والأجزاء المختلفة من هذه الأفلام حول محور النزعة الكابالائية، حيث تعمد مخرجها استخدام مجموعة من رموز هذه الطائفة الصهيونية.
وفي القرون الوسطى أسس الحاخامات اليهود طائفة جديدة تضم أساطير كائن حي يدعى غوليم، ويصنع من الرمل والطين والخشب أو الحديد، ونقشت على جبينه الكلمة العبرية إيميت.
الروايات ما هي إلا قصص مستمدة من الكابالة اليهودية، وهي قصص كثيرة حول إنسان صنع من قبل الإنسان نفسه، وتعبر عن تغييرات سحرية وديدان تتحدث مع الملوك، وأرواح تائهة تحل في الكائنات الحية تراوح بين جهنم والأرض.
والرغبة في الكابالة هي أمر إيجابي والذات الأصيلة للبشر، واكتشاف الأبعاد الإيجابية للفرد بحاجة إلى الفكر الذاتي المعمق، ونحن نلاحظ المرايا التي هي رمز للإنعكاس في مجموعة هاري بوتر في الكثير من المواعظ. ومع ذلك فإن مرآة الرغبة هي أهم المرايا، والتي تقدم باعتبارها مرآة إيريسيد، وتسمح لهاري بأن يتصور شوقه وحاجته إلى والديه، حيث يقول دامبلدور لهاري إنه لا ينبغي عليه أن يركز على هذه الرغبة، بل أن يفعل شيئا بشأنها.
أيها الأطائب، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع في عالم هوليوود، كل شكرنا وتقديرنا لكم على طيب متابعتكم،
وكونوا بانتظارنا في الحلقة المقبلة إن شاء الله. حتى ذلك الموعد. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، نتحدث فيه عن أحكام التقليد، وسيكون بيان الأحكام وفقا لرأي سماحة السيد علي السيستاني وسماحة السيد علي الخامنئي حفظهم الله. يسرني أن أرحب أولا بسماحة السيد حسين الموسوي الصافي، أستاذ في الحوزات العلمية. سماحة السيد، أهلا بكم معنا في برنامج استفتاءات.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم وبكل المستمعين الكرام.
حياكم الله. فاصل ونعود إليكم سيدنا العزيز. مستمعين الأعزاء، فاصل ونعود إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم من جديد مستمعينا الكرام، كما نرحب بسماحة السيد. سيدنا، وصل الكلام إلى هذه المسألة المهمة، وهذا السؤال يكرر كثيرا، بأنه ما هو الفرق والاختلاف بين الاحتياط الوجوبي والاحتياط الاستحبابي؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل
محمد. أحسنتم. وهذا من الأسئلة المهمة ربما يحتار فيها المقلد. بعض العلماء أو أغلب العلماء المراجع يذكرون الاحتياط بشكل مطلق. لاحظوا، تارة يبين نوع الاحتياط، أحيانا يقول الاحتياط على الأحوط وجوبا، هذا بين. تارة يقول على الأحوط استحبابا، بين نوع الاحتياط. ولكن بعض الأحيان لا يبين نوع الاحتياط، يقول على الأحوط، يعني تكون هنا إطلاق للاحتياط، يقول بالأحوطية فقط. فهنا نقول إذا لم يبين نوع الاحتياط يقول على الأحوط، فلا أعرف هذا على الأحوط هل هو أحوط وجوبي أو أحوط استحبابي. كيف أميز وكيف أعرف أن هذا الأحوط هو وجوبي أو استحبابي؟ من هنا نأتي بالفرق كما ذكر العلماء. إذا هذا الأحوط، هذه العبارة على الأحوط المطلقة، إذا كانت مسبوقة بفتوى أو ملحوقة بفتوى، فنقول هذا أحوط استحبابي. لماذا؟ لأن سبقته فتوى أو لحقته فتوى. نأخذ مثال الإناء المتنجس، فتوى، هذه فتوى عند السيد مثلا السيستاني أو السيد القائد الخامنئي حفظه الله، يقول الإناء المتنجس يطهر بغسله مرة واحدة بماء الكر. إذا ماء كر وهذا إناء متنجس، مرة واحدة يطهر بالغسل،
هذه فتوى،
فتوى بوجوب بماذا؟ بطهارة الإناء مرة واحدة. ثم ماذا قال؟ وإن كان الأحوط ماذا؟ غسل الإناء ثلاث مرات. هنا ما قال وإن كان الأحوط وجوبي أم استحبابي، فماذا نقول؟ نقول أحوط استحبابي. ليش؟ لأنه أفتى بطهارة الإناء مرة واحدة بماء الكر، ثم قال على الأحوط استحبابا، يعني يستحب لك أن تطهر هذا الإناء، أن تغسل هذا الإناء ثلاث مرات. هسه كيف عرفنا أن هذا الاحتياط استحبابي؟ لأنه
سبقته
فتوى، لأن هذا الأحوط سبقته فتوى، وهكذا.
سيدنا، ما هو التكليف الآن؟ الآن الفتوى ذكرت وهناك أيضا احتياط.
نعم.
هل يجب العمل بالفتوى أو يجب العمل بالاحتياط في الاحتياط الاستحبابي؟
استحبابا. أنا مرة أقول لا، الواجب عليه هو فقط مرة، خلاص أسقط الواجب.
نعم.
مرة لا، أريد أن أطبق المستحب، أريد أنا أحتاط أكثر يعني استحبابا. يعني بتعبير ثاني لو غسلت الإناء مرة واحدة الله لا يعاقبني.
نعم.
لماذا؟ لأن أنا عملت طبق الفتوى. ولكن إذا غسلته ثلاث مرات هذا مستحب، هذا أحسن يكون تأكيد يعني 100%.
إذا أنا مختار بين الحالتين.
أحسنتم. فأنا مختار لي أن أغسل الإناء مرة واحدة بماء الكر، ولي أن أغسل ثلاث مرات للاستحباب. الكلام هو أين؟ الكلام مثل أنا أأتي إلى الرسالة العملية وأجد المرجع يقول كان الأحوط غسله مثلا، أقول هذا أحوط وهذا وجوبي أو استحبابي، أريد أعرف. فكيف أميز هذا استحبابي؟ إذا كان سبقته
أو لحقته
الفتوى أو لحقته فتوى. فهنا رأيت أن هذا سبقته الفتوى وهي الفتوى، يجب تطهير بماذا؟ بماء الكر مرة واحدة. فإذا هاي فتوى، هذه فتوى. فلما ذكره مرة ثانية على والأحوط أن يغسل ثلاث مرات، فهذه ماذا تكون؟
استحبابي.
استحبابي لأنه سبقته الفتوى. فعرفت أنا كقارئ للرسالة العملية، عرفت أن هذا احتياط استحبابي، وتارة احتياط وجوبي. الاحتياط الوجوبي هو الذي لا يكون مسبوقا لا بفتوى ولا ملحوق بفتوى، وإنما هو جاء لوحده ولم يبين المرجع هل هو احتياط وجوبي أو احتياط استحبابي. فإذا هذا ماذا؟
نعرف أنه احتياط وجوبي.
أحسنتم، يكون هذا الاحتياط احتياط وجوبي. نأخذ مثال، المرجع قال الأحوط عدم السجود على ورقة العنب إذا لم تكن يابسة. أنا من قرأت الرسالة العملية ورأيت هذه المسألة، قلت الأحوط عدم السجود، هذا الأحوط وجوبي أو استحبابي؟ إذا استحبابي أصلي على ورقة العنب الغير يابسة يجوز لي.
نعم.
لماذا؟ أما إذا أحوط وجوبي يعني ماذا؟ لا يجوز، لا تصح الصلاة، لا يجوز لي أن أصلي على ورقة العنب غير اليابسة. فإذا أقول خل أشوف هذه المسألة هل سبقت بفتوى أو أتى بعدها فتوى، وجدتها لا هي ملحوقة بفتوى ولا مسبوقة بفتوى، فيكون ماذا؟
احتياط وجوبي.
احتياط وجوبي. لاحظ الأحوط عدم السجود على ورقة العنب إذا لم تكن يابسة وخلص، لا في فتوى لاحقة لها. ها بالمناسبة عندما أقول فتوى لاحقة أو فتوى سابقة لنفس الموضوع، لا يقول أحد هناك فتوى سابقة موجودة، لا، أقول لنفس الموضوع. إذا كانت بنفس الموضوع فتوى سابقة نعم أطبق الفتوى، أقول هذا استحبابي. أما إذا لم تكن فتوى لنفس الموضوع سابقة أو لاحقة فيكون الأحوط أحوط وجوبي.
أحسنتم، بارك الله بكم سماحة السيد. فاصل ونواصل إن شاء الله مستمعين الأعزاء، فاصل ونعود في الكلام عن أحكام التقليد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد، كما نرحب بسماحة السيد. سماحة السيد، السؤال التالي، تكلمنا عن الاحتياط الوجوبي والاحتياط الاستحبابي، والسؤال التالي في هذا الموضوع هو ما الفائدة أساسا من الفتوى بالاحتياط؟
أحسنتم، وهذا في الواقع سؤال من الأسئلة المهمة. المرجع عندما يقول احتياط وجوبي تارة يصرح به، يقول على الأحوط وجوبا، وتارة لا يصرح به وإنما معروف أنه احتياط وجوبي لأنه غير مسبوق بفتوى أو ملحوق بفتوى. أنا كمقلد ماذا أنتفع، بماذا أنتفع من هذا الاحتياط الوجوبي؟ هل أنتفع به أم لا؟ الانتفاع ما هو؟ إما أن أقلد المرجع في هذا ويعطيني مساحة، لاحظ يعطيني مساحة أن أذهب إلى غير المرجع، مسألة في غاية الأهمية. المرجع إذا قال على الأحوط وجوبا أن تفعل كذا، لاحظوا، فهنا هذه على الأحوط وجوبا يجوز لي أن أقلد غير المرجع الأعلم وهو الأدون منه، ولكن بشكل مرتب، الأعلم فالأعلم.
نعم.
هذه مسألة في غاية الأهمية، أن أذهب ماذا؟ أن أقلد غير هذا المرجع. لماذا؟ لأن المرجع قال على الأحوط وجوبا، ما دام قال على الأحوط وجوبا أعطتني أنا كمقلد مساحة، إما أن أبقى على هذا المرجع اللي هو الأعلم، أو يجوز لي أن أرجع إلى غيره اللي أدون منه ولكن الأعلم بعد هذا الأعلم.
نعم.
وهكذا. أما إذا كانت فتوى، لا بعد لا يجوز لي أن أرجع إلى غيري الأعلام. فإذا الفائدة التي ينتفع بها منها المقلد هي في حال عند المرجع الأعلم احتياط وجوبي، يجوز لي أن أرجع إلى غيره في هذه المسألة.
نعم. في الكلام عن الاحتياط الوجوبي والاحتياط الاستحبابي سماحة السيد، يعني مقارنة الاحتياط الاستحبابي ذكرنا أنه هناك خياران للمكلف، إما العمل بالفتوى أو العمل بالاحتياط. بالنسبة للاحتياط الوجوبي أيضا هناك خياران، إما العمل بالاحتياط الوجوبي أو الرجوع إلى الأعلم فالأعلم، إلى الأعلم الذي بعده.
نعم.
صحيح؟
أحسنتم. بلي. هذا الكلام فقط بالاحتياط الوجوبي يجوز له الرجوع علما للفقيه الذي بعده، للمرجع.
نعم.
الذي بعده بالأعلمية. أما إذا كان استحباب لا يذهب إلى الفتوى، يلتزم.
نعم.
بالفتوى. أما هنا المرجع ما عنده فتوى، المرجع قال على الأحوط وجوبا، فتوى
ولم
ما
يذكر أي فتوى،
ما عنده، ما لا توجد عنده فتوى، فيرجع ماذا؟ قال على الأحوط وجوبا. إذن هذا ما دام المرجع، فتوى المرجع على الأحوط أي الأحوط الوجوبي، يجوز لي أن أرجع إلى المرجع اللي بعده طبعا بالأعلمية. هذاك المرجع اللي بعده بالأعلمية إذا عنده أيضا على الأحوط وجوبا، يجوز لي أن أرجع لمن؟ إلى المرجع الذي بعده إذا عنده على الأحوط. أما ذاك المرجع إذا عنده لا فتوى ليس على الأحوط، فأبقى على في هذه المسألة أبقى على تقليده ولا أتسلسل.
نعم. أحسنت. أحسنت. بارك الله بكم وطيب الله أنفاسكم سيدنا العزيز، وشكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. نسألكم الدعاء، وفقنا الله وإياكم لكل خير، أن نراكم إن شاء الله في الحلقات القادمة، وفي أمان الله ومرعاه.
لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب، وحضورك لون غياب واستيقاظك حينما لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب، وحضورك لون غياب واستيقاظك حينما ونهاية أمرك في شبرين، وطريقك مسدود البابين، ونهاية أمرك في شبرين، وطريقك مسدود البابين. فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب، فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف وتقيم الكون وتقعده إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس حين الميزان أرجح إنسان قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار وهنا تأريخ بين يديك فتأمله بالله عليك وهنا تاريخ بين يديك فتأمله بالله عليك كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار ولربك تبقى حكمته قامت بالعدل حكومته ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته ولربك تبقى حكمته قامت بالعدل حكومته ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا فانظر واختار بين الأقدار
أجمل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل وإذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح وخذ من صحتك لسقمك ومن شبابك لهرمك ومن حياتك لوفاتك فإنك لا تدري ما اسمك غدا في خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: يا عباد الله، إن بعد البعث ما هو أشد من القبر، يوم يشيب فيه الصغير ويسكر منه الكبير، ويسقط فيه الجنين، وتذهل كل مرضعة عما أرضعت. إن فزع ذلك اليوم ليرهب الملائكة الذين لا ذنب لهم، وترعد منه السبع الشداد والجبال والأوتاد، وتنشق السماء فهي يومئذ واهية، وتكون الجبال سرابا مهيلا بعدما كانت سما صلابا، وينفخ في الصور فيفزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فكيف من عصى بالسمع والبصر واللسان واليد والرجل والفرج والبطن إن لم يغفر الله له ويرحمه من ذلك اليوم. عن علي بن الحسين عليه السلام أنه قال: أظهر اليأس من الناس فإن ذلك من الغنى، وأقل طلب الحوائج إليهم فإن ذلك فقر حاضر، وإياك وما يعتذر منه، وصلي صلاة مودع، وإن استطعت أن تكون اليوم خيرا منك أمس وغدا خيرا منك اليوم فافعل. من وصية للإمام الباقر عليه السلام لجابر الجعفي قال: يا جابر، استكثر لنفسك من الله قليل الرزق تخلصا إلى الشكر، واستقلل من نفسك كثير الطاعة لله إزراء على النفس وتعرضا للعفو، وادفع عن نفسك حاضر الشر بحاضر العلم، واستعمل حاضر العلم بخالص العمل، وتحرز من خالص العمل من عظيم الغفلة بشدة التيقظ، واستجلب شدة التيقظ بصدق الخوف. عن الصادق سلام الله عليه أنه قال: من أنعم الله عليه نعمة فليحمد الله، ومن استبطأ الرزق فليستغفر الله، ومن حزنه أمر فليقل: لا حول ولا قوة إلا بالله.
وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مثل المؤمن كمثل العطار، إن جالسته نفعك، وإن ماشيته نفعك، وإن شاركته نفعك. لازلنا وإياكم أيها الإخوة الكرام حفظكم الله وأكرمكم في أمثال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أمثال رائعة ومفيدة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الوصية الكريمة يضرب لنا مثل للإنسان المؤمن. يقول: مثل الإنسان المؤمن كمثل العطار. العطار يعني الذي يبيع العطور، الذي يبيع العطور المختلفة. هذا العطار إن شاركته نفعك. طيب إذا تدخل معه في شراكة راح ينفعك، تحصل من عنده على ربح. وإن جالسته نفعك، إذا لا يعني تدخل إلى دكان العطار ما تريد تشتري شيء وما تريد الشاركة في شيء، لكن بمجرد أن تقعد معه، تجلس معه لدقيقة أو دقيقتين ثم تذهب، مع ذلك ينفعك. لماذا ينفعك؟ لأنه يصيبك شيء من عطره. يعني أنت لما تدخل إلى دكان العطار اللي يبيع العطور، مرة أنت عندك شراكة وياه منتفع، مرة تريد تشتري عطر من عنده تأخذه وياك للبيت، مرة لا، بمجرد أن تدخل تجلس قليلا في دكان العطار ثم تخرج، مع ذلك أنت تنتفع بذلك لأنه يصيبك من عطره وتذهب إلى بيتك محملا من عطره. المؤمن كذلك. المؤمن أيها الإخوة الكرام مثل العطار، إذا شاركت ينفعك، إذا جالست ينفعك، إذا مررت به ينفعك. دائما المؤمن نفاع، المؤمن طيب، تحمل من طيبه، لأنه كالريح، الشاعر يقول كالريح آخذة مما تمر به نتنا من النتن أو طيبا من الطيب. يعني مرة تمر على منطقة منتنة الريح فتحمل من نتنها، ومرة تمر على حديقة أزهار فتحمل من طيبها. الإنسان المؤمن يا أخي مثل العطار، إذا ما ينفعك فعلا يصيبك من عطره. كذلك الإنسان المؤمن حتى لو ما ينفعك ماديا، لكن أصيبك نفحاته، سإما يدعو لك مثلا بالخير بظهر الغيب، إما الله عز وجل يغفر لك ببركة مجالسته، إما الله عز وجل ينفعك من علمه وأدبه. على كل حال الإنسان المؤمن إذا جالسته، إذا مررت به، إذا حادثته، إذا كلمته، دائما أنت تنتفع من عنده. لكن هذا منه؟ هذا الإنسان المؤمن اللي يكون نفاع مثل الطيب الذي يطيب الناس. أما اللي لا، الحقيقة لا يطيب الناس وإنما ينتن قلوب الناس ويضر بالآخرين، فهذا ليس مؤمنا. جعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين ينتفع الناس بهم وببركة وجودهم. الإنسان المؤمن مبارك أخواني الكرام، أينما المفروض يعني أن يكون كذلك. إحنا نسعى أيضا إلى أن نكون مباركين، وجعلني مباركا أينما كنت، عيسى سلام الله عليه يقول. الإنسان المؤمن مبارك أينما كان، في السوق مبارك، في المدرسة مبارك، في المجلس لما يقعد مبارك، في الشارع مبارك، يصيب الناس من عطره، يصيب الناس من نفحاته، من أخلاقه، من وصاياه، من خدماته. دائما المؤمن يكون إنسان مثالي في المجتمع الذي يعيش فيه، والإنسان اللي عاشر الإنسان المؤمن ما راح يخسر أبدا.
يا رحمن اغفر لي عند النيران، من لي غيرك يا رحمن اغفر لي عند النيران، عبدك مذنب عفوك يرغب، عبدك مذنب عفوك يرغب، اغفر لي عند النيران، اغفر لي عند النيران. الله يا الله يا الله، الله يا الله يا الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله. جئتك قلبا يشكو ألما، عفوك عفوك يا غفار، جئتك عبدا يبكي خوفا، لا تنسى عبدك في النار، جئتك قلبا يشكو ألما، عفوك عفوك يا غفار، جئتك عبدا يبكي خوفا، لا تنسى عبدك في النار. أعلم ذنبي لكن ربي، أعلم ذنبي لكن ربي، جل تعالى عظيم الشان، جل تعالى عظيم الشان.
الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله يا
يا رب ارحم عبدا عاصي، يعلم إنك لن تنسى.
التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الجيش الإيراني يعلن أنه سيرد بحزم على أي اعتداء ولن يسمح بتحقيق أحلام الأعداء. الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بغزة وينفذ سياسة التجويع الجماعي مرتكبا جرائم حرب. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ حملة دهم واعتقالات بمناطق مختلفة من الضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الجيش الإيراني أنه سيرد بحزم على أي تهديد أو اعتداء ولن يسمح بتحقيق أحلام الأعداء المشؤومة. وفي بيان بمناسبة الذكرى لتحرير مدينة خرمشهر، أعلن الجيش أنه إلى جانب باقي القوات المسلحة مستعد للدفاع عن وحدة الأراضي والاستقلال والأمن الوطني،